بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ربنا
باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. نعم. ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال: اذهب أطعمه أهلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث الأعرابي، وهو من الأحاديث المشهورة والتي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حكم من أفطر في نهار رمضان عامدا، وحكم من عاشر أهله في نهار رمضان. فإن الإنسان مطلوب منه أن يمسك بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما جاء في الآية المذكورة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تاب عليكم وعفى عنكم،
فالآن باشروهن
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا حكم الصوم. وكل من تجاوز ذلك واعتدى فإن كان فطره سببه الجماع والمواقعة فيلزمه الفدية، وفدية الإفطار في نهار رمضان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد ما يعتق به الرقبة يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان لا يقوى على الصيام ولا يستطيع الصوم فيطعم 60 مسكينا ولا ينتقل من كفارة لأخرى إلا إذا غلب عجزه عن أن يؤدي الكفارة. وهذا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء فزعا يقول: يا رسول الله أهلكت وأهلكت، وسبب هلاكه أنه وقع على أهله في نهار رمضان. وجاءت كثير من الآثار والروايات تذكر أن هذا الرجل كان إذا عاشر أهله يطيل المعاشرة، وربما طلع الفجر وهو لا يزال يعاشر أهله. فلما دخل شهر رمضان وخشي أن يقع في محظور من الصيام ظهر من أهله طوال شهر رمضان أو أقسم أنه لا يعاشر أهله في رمضان، لكنه غلبه شبقه وما استطاع أن يصبر، حيث انكشف له بعض من جسد امرأته فغشيها وعاشرها وبقي على ما هو عليه إلى أن طلع الفجر. وعندئذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكو ويعتذر مما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بما فعل، قال له: اعتق رقبة. فضرب على صفحة رقبته وقال: والله لا أملك إلا هذه، يعني ما عندي. وهو في حقيقته لا يملك حتى رقبته أن يعتقها. فقال له عليه الصلاة والسلام: فصم شهرين متتابعين، يعني بعد أن تفرغ من صيام شهر رمضان فصوم شهرين متتابعين فدية وكفارة عن هذا الذي فعلته وارتكبته. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني بهذا إلا الصوم؟ فصيامه وبعده عن أهله هو الذي أوقعه بهذا الحرج، وكشف أنه لا يستطيع أن يصوم، وهذا الذي كشف هو الغالب في حاله، ولذا قبله منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قبل هذا العذر، ثم قال له إذن فأطعم 60 مسكينا، فأطعم 60 مسكين. فقال من أين يا رسول الله؟ إنه ما بين لابتيها، يعني بين الحرتين، بيت أفقر من بيتنا. وفي بعض الروايات إننا بتنا خاويين، يعني ما عندهم طعام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الرجل بالمسجد ينظر ماذا يفعل الله به. وجاء بعض القوم ومعه مكتل مملوءا تمرا، والمكتل إناء يصنع من السعف، ويسع نحو من 5 آصع، يعني يحمل 5 أمداد، والمد 3 آصع، أي 15 صاع، وهو ما يساوي 60 مدا، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. يسع 15 صاع، يعني 5 فرقات أو 5 فرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذه وأطعمه أهلك، خذه وتصدق به. فقال: يا رسول الله، أو على أفقر بيت منا؟ لقد بتنا طاويين، والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وصور في هذا الحديث هيئة ضحكه عليه الصلاة والسلام، حتى بدأ ناجزه أو بدت أنيابه. فقال له: أطعمه أهلك. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، ومن رحمته بهذا الرجل، حيث جاء وهو في حالة ذعر وفي حالة خوف وفي حالة خشية من أن ينزل به هلاك، لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفقة والرحمة واطمأن لحاله وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه ويغفر له زاد طمأنينة وزاد تطلعا إلى عفو الله، حيث أسقط عنه عتق الرقبة لفقدانها وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصيام لعجزه عن ذلك. ولما تعين الحكم بالصدقة وأبدى عجزه عنها سامحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعانه عليها، ثم إنه تركها له. هذا الأسلوب وهذا التنازل وهذا العطف من النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن هذه الكفارات إنما شرعت برحمة الله جل وعلا بالناس، حيث يأمرهم فلا يمتثلوا وينهاهم فيقعوا. وكان اللازم أن ينفذ من ابتلي بشيء من هذه الكفارات، لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى عفى عنه وجازاه. فما كان منه إلا أن أدركته رحمة الله جل وعلا، وكان أهلا لهذه الرحمة، حيث عجز عما أعطي أو عجز عما كلف. وهذا الذي ترجم له الإمام النووي في أن من أفطر في نهار رمضان خاصة الفطر بارتكاب هذا النوع من المحظور، وهو معاشرة أهله في نهار رمضان. أما إذا أفطر الإنسان بالأكل أو الشرب فإما أن يكون ذاكرا عامدا، فمن أفطر في نهار رمضان عامدا بالأكل والشرب فقد ارتكب محظورا ومحرما وانتهك حرمة رمضان، وقد جاء في حقه الوعيد أن من أفطر في نهار رمضان لا يجزئه صوم الدهر ولو صام. لكن هل يلزمه هذه الكفارة؟ أهل العلم على أن الكفارة وهي العتق ثم الصوم ثم الإطعام لا تلزم من أفطر بغير جماع، أما إذا كان أفطر ناسيا فإنه يعفو الله عنه ويتجاوز، حيث من الله على هذه الأمة بأن لا يؤاخذها على ما نسيت. اقرأ.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة،
يعني هذه رواية متابعة للرواية السابقة. نعم.
وقال: بعرق فيه تمر.
وقال بعرق، والعرق هو المكتل.
نعم.
وهو الزنبيل، وغالبا ما يصنع من السعف توضع فيه الحبوب والثمار. نعم.
ولم يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا.
الحديث نفسه.
نعم.
وبرواية أخرى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.
الرواية الأولى السابقة يعني، وهذه كلها متابعات لرواية هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث كان مشهورا وأن طرقه متنوعة. نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا.
وقوله أن يصوم أو يطعم أو يعتق، هنا الحكم ليس للتخيير وإنما الحكم للترتيب، لكنه لما أخبر أبو هريرة عن أمر مضى يعني عبر عن تنازل أو التنزل في الحكم بالحرف أو، وليس المراد به الترتيب التخيير وإنما المراد به الترتيب. نعم.
قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة،
يعني هو اعتمد حديث ابن عيينة واعتبره هو أصل الباب، وكل الروايات إنما هي متابعات لحديث ابن عيينة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: تصدق تصدق. قال: ما عندي شيء. فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به.
هذه الرواية فيها اختصار، أولا هي شاهد لحديث أبي هريرة لأنها من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقوله تصدق لعلها إنما أخبرت عن مسألة الصدقة ولم تخبر عن مسألة العتق أو مسألة الصوم، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل لما كان عاجزا عن الصدقة أعطاه العرقين، يعني المكتالين أو المكيالين من التمر وتصدق بهما، وهذا من باب إعانة الفقير على إقامة إعانته على تنفيذ الكفارة. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا.
نعم، يعني اختلاف الرواية، وهذا الخلاف الاختلاف في الرواية يعني لا يؤثر لأن أصل الحديث حديث صحيح ثابت. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا، فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال يا رسول الله أغيرنا، فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال فكلوه.
وهذا الحديث نفسه، لكن أن الرجل يعني لما اعترف أو أنه خشي وقال احترقت احترقت، أي فعلت شيئا يستوجب الاحتراق والعذاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له كما جاء في الرواية الأخرى وأعانه على أن خلصه من هذا الذي كان يشعر به وهو الاحتراق، فدل الحديث على أن الإنسان إذا اقترف إثما وهناك كفارة فعليه أن يحرص على التخلص من هذه الكفارة بفعل ما يمكنه وما يستطيعه، وإن كان غير مستطيع فعسى أن يجد من يعينه على ذلك.
انتهى.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.